بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. يعني هذه بداية للحديث عن اليهود وعداوتهم للمؤمنين، وقد سبق في الآيات الماضية الحديث عن كثير من تكذيب اليهود وعدوانهم وعدم تناهيهم عن المنكر، فجاءت هذه الآية لتبين شدة عداوة اليهود للمؤمنين، وجاءت بصيغة التأكيد في قوله لتجدنهم. لذلك قد ذكر علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب عندما تلا القرآن الكريم على النجاشي، قال فبكى حتى اخضلت لحيته من الدمع فنزلت هذه الآية. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة قراءة أو هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة كانت في مكة، فهذا أيضا يرد هذا قال وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة.
لكن هل تتوقع عن سعيد بن جبير ما يعرف التاريخ؟
بلى،
ولهذا لو حملنا هذا على التنزيل وليس على النزول لما
أحسن. يعني معنى أنه يدخل تحت معنى نعم هذه الآية نعم النجاشي وكل من وقعت منه،
ولهذا إن سمحت لي أبو عبد الله أنا أود ينبه على هذه أن يعني سادتنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يمكن أن يجهلوا مثل هذه التواريخ، لكن حينما يقولون هذه العبارة فهذا مثل ما عندهم عبارة النسخ فيها توسع، حتى عبارة النزول فيها توسع، فيعبرون عن التنزيل بالنزول، يعبرون عن التنزيل بالنزول، فلا يلزم من عبارة سعيد هنا أن يريد أن هذا هو سبب النزول. هذا
نعم.
وإنما مراده أن قصة النجاشي مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن تدخل في معنى الآية،
يعني أنها نعم من باب التفسير،
وهذا
يعني
إيه وهذا يفك الإشكال.
نعم صحيح. ولذلك هذا اختيار الطبري بالمناسبة، قال بعد ذلك سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما قرأ
هذه قضية أخرى.
نعم طريق أخرى. قال فلما قرأ عليهم النبي القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروا. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله اختار أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة،
نعم،
سواء كانوا من الحبشة أو من غيرها.
طبعا عبارة الطبري انت كرمت، لان طبعا يبدو ان الشيخ اختصرها
من كثير، نعم
من كثير. قال والصواب في ذلك من القول عندي ان الله تعالى ذكره وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم اقرب الناس ودادا لاهل الايمان بالله ورسوله، ولم يسمي لنا اسماءهم. وقد يجوز ان يكون اريد بذلك اصحاب النجاسي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه.
أنا أريد الحقيقة أعود بكم قليلا إلى المناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها. وقبل ذلك أحب أن أذكر بأمر هذا التحزيب الموجود في كتاب الله عز وجل من وجود أجزاء وأحزاب وأرباع وأثمان ونحوها، قد تحول بين القارئ أو قد تسبب حيلولة بين يعني الجمع بين آيتين، يستشعر القارئ أنه بدأ معنى جديدا، والحقيقة أنه لم يبدأ معنى جديدا وأن المعنى متصل.
جميل.
وبالمناسبة هذه التحزيبات وهذه الأثمان والأرباع وغيرها لا صلة لها بالمعاني، ولعلنا نستدل على ذلك بأنه أحيانا قد لا يبقى من السورة إلا آية أو آيتين وتجد أن هناك حزبا أو جزءا أو نحو من ذلك. إذن إذا ألغينا هذا الأمر وجدنا أن الآيات أصلا كانت متصلة، وأن الحديث فيها كان عن الولاء والبراء.
جميل.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقلنا أن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل،
صحيح،
الذين هم اليهود،
نعم،
ويتولون الذين كفروا أي من المشركين،
نعم،
الذين هم أهل مكة ومن كان معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام على تهييج المؤمنين على عداوة هؤلاء وبيان أنه لا يجوز لنا أن نتولاهم. لماذا؟ لأنهم أشد الناس عداوة لنا. ولذلك قال بعدها لا تجدن، أي والله لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
الذين ذكروا في الآية التي قبلها،
الذين ذكروا في الآيات التي قبلها أو في الآيتين التي قبلها. ثم لما ذكر ذلك أراد أن ينتقل بعد ذلك إلى من هم أقرب الناس مودة للمؤمنين، فذكر صنفا من النصارى لهم صفات. متى توفرت هذه الصفات كان ذلك الصنف حريا أو حقيقا بهذا الوصف، وهو أقرب الناس مودة للذين آمنوا، وهم صنف موصوف بصفات دقيقة
وليس مطلق النصارى،
وليس مطلق النصارى، بدليل أنه قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يسكت كما قال في اليهود وفي المشركين، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، أي عندهم علماء وعباد، وأنهم لا يستكبرون، هذا الثاني من الأسباب. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا لا يتوفر في كل نصراني،
هذا صحيح،
بل إنما يتوفر في نصراني كان متجردا للحق فجاءه الحق فأذعن له.
جميل.
وهذا ينطبق تمام الانطباق على النجاشي أصحمه الذي لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإيمان، وقال في قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله ما يختلف ما بعث به نبيكم عما بعث به عيسى مثل هذه وكانت بيده قشة، يعني أنهما متفقان.
الله أكبر.
السبب الرابع قال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله مما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
نعم. هو إشارة
إلى صنف آخر من النصارى لم يكونوا كذلك، من النصارى وغيرهم،
نعم نعم،
ممن كفر وكذب، فهؤلاء لا ولاية لهم ولا قرب مودة معهم.
وهذا لا شك يحل إشكالا يرد حقيقة السؤال عنه في هذه الآية، أننا نجد النصارى اليوم من أشد الناس عداء، بل وقبل اليوم الحروب الصليبية كلها قامت
على
النصرانية، نعم. النصارى اللي قاموا، اليهود لم يحاربوا إلى الآن محاربة مطلقة، نعم. بل إنهم لا يزالون تحت عون النصارى. فكيف نفهم هذه الآية؟ نفهمها بما ذكرتم، أنه في صنف تتحقق فيه هذه الأوصاف،
نعم،
يعني في صنف تتحقق فيه هذه الأوصاف. والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى أطلق في اليهود والذين أشركوا وقيد في النصارى بالتقييدات التي ذكرتم وفصلتم قبل قليل.
نعم. طبعا يمكن أن نشير في هذا يا شيخ إلى مسألة أن العداوة هي في اليهود أشد، لأنهم أكثر يعني يكرهون المسلم كرها شديدا. ولذلك ذكر أبو بكر بن مردويه عند تفسيره لهذه الآية بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله.
عجيب.
لكن الله قد ذكر عن اليهود أنهم من أهل الجبن والخور، وقال عنهم في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم أهل الجبن وأهل الخور ولا يستطيعون مواجهة المسلم الصادق المتجرد، ولذلك يتخذون النصارى غالبا في التاريخ يتخذونهم ذريعة لمحاربة المسلمين. حتى اليوم اليهود يعني يتخذون النصارى أشبه ما يكون بدروع بشرية، صح التعبير، يقاتلون من خلالهم المسلمين ويثيرون القلاقل والحروب والفتن. هذه واحدة. الأمر الثاني أن قوله سبحانه وتعالى في ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، هنا جاءت هذه المقارنة في أو هذا الوصف في موطن المقارنة.
أحسنت.
نعم، فهو أشد الناس عداوة اليهود، ثم أقل منهم عداوة النصارى، لكن عداوة النصارى شديدة للمسلمين أيضا، لأنهم يحسدون المسلمين على ما أتاهم الله من فضله. فهي لا شك أنها عداوة أقل من عداوة اليهود، لكنها أيضا عداوة شديدة، وظهرت آثار هذه العداوة كما تفضلتم في حروبهم عبر التاريخ، الحروب الصليبية قديما وحديثا. فهم كلهم أعداء للمسلمين.
وأيضا يا أبا عبد الله، نتكلمنا أو في الآيات الحقيقة نشير أشرنا إلى صنف من النصارى اللي يسمون الأسطورية،
نعم.
اللي منهم هرقل،
أيوة،
وكذلك منهم ملك الحبشة،
كانوا أقرب الناس إلى،
وكانوا هؤلاء أقرب الناس. ولهذا هؤلاء لو كان بقي منهم بقية، فهؤلاء لو أن تحدثتهم بالقرآن ستجد يعني لن تعدم أن تجد منهم مثل ما وجدت من النجاشي وإيمانه، أو على الأقل من هرقل واعترافه، يعني أنت بين اعتراف أو
إيمان،
أو إيمان
يعني على الأقل، ولو لم يستجب ويسلم إلا أنه سيكون منطقيا،
نعم،
في إنصافه للإسلام.
العجيب يا إخواني أننا نلاحظ مصداق هذه الآية في شيئين. الأول أنك لا تكاد تجد من اليهود من يسلم إلا قليلا،
نادر،
على مدار التاريخ. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بعشرة من أحبار اليهود ما بقي منهم أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مع كثرة الدلائل الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بقوا على يهوديتهم. بينما الذين دخلوا في الإسلام من النصارى على مدار التاريخ هم كثر وإلى اليوم.
صدقت.
وأكثر من يدخل في ملة الإسلام من أهل الأديان كلهم وغير أهل الأديان هم النصارى.
بل
وذلك إذا
بل
تجردوا
قساوسة، يعني
نعم، قساوسة كبار وغيرهم. وذلك إذا تجردوا من الإغراء بالعداوة. كان تكون هناك عوامل خارجية تغريهم بالعداوة. الأمر الثاني يا إخواني، أننا نلاحظ أن عداوة النصارى تزداد و تضطرم عندما يكون هناك دفع يهودي. الآن مثلا هذا الاستكبار النصراني الموجود والطغيان النصراني على المسلمين عبر دولهم المشهورة، الدول الغربية، لأن القوة حقيقة مصادر التحرك في أو مصادر التحكم في القرار هي بيد اليهود. مثلا في أمريكا لا يستطيع نصراني أن يستقل بالأمر، لأن الإعلام والمال
بيد اليهود.
بيد اليهود، ولذلك يضغطون ضغطا شديدا، ويريد هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا من النصارى أن يتقربوا إليهم من أجل أن يحصلوا الرئاسة ويحصلوا المال وغير ذلك. وهم الآن في ساعة واحدة يستطيعون يسقطوا أي رئيس أمريكي بسبب ما عندهم من القوة الإعلامية والقوة الاقتصادية. ولذلك هذا الإغراء الشديد منه.
والدليل أنت تكرمت الدليل أنه ما من رئيس يرأس الولايات المتحدة إلا ويأتي إلى
إسرائيل نعم
لتقديم ولاء القربان لها.
صحيح. أو تجده يقول في تصريحاته أثناء الانتخابات كلاما يرضي به اليهود.
اليهود صحيح.
نعم. وهم هم الذين أسقطوا عدد من الرؤساء الذين بدأوا يتنكرون لهم أو ظهرت منهم بعض الآثار الدالة على أنهم أرادوا سحب البساط من اليهود في حكم أمريكا أو بعض الدول الغربية.
نعم. جميل. جميل. هنا في مسألة أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن سبب يعني هذه المودة الموجودة في قلوب النصارى المتجردين الذين ذكرتم بعض صفاتهم، وأيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، إشارة إلى أن في قلوبهم رقة خاصة القساوسة والعلماء منهم. قال ابن كثير هنا قال وفي كتابهم أي في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، قال وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهذه الصفات التي وصف الله بها هؤلاء وجعلها هي سببا لاستجابتهم للحق إشارة أيضا إلى أن هذه الصفات صفات محمودة.
نعم.
خاصة صفات أنهم لا يستكبرون.
نعم.
وهذه الصفة غالبا هي الصفة التي تمنع الإنسان من قبول الحق،
بل هي أعظم صفة. نعم. تمنع الإنسان من قبول الحق.
نعم. ولذلك منعت إبليس من قبول الحق،
أبى واستكبر.
نعم. ومنعت اليهود من الاستجابة، ومنعت النصارى من الاستجابة.
صحيح.
ومنعت المنافقين من الاستجابة، الكبر.
ولذلك يا أبا عبد الله يسألني بعض الناس يقول لماذا يتحدث بعض الدعاة مثل الدكتور عبد الرحمن الصميط عن إسلام الملايين في أفريقيا بينما لا يستطيع أحد أن يتحدث عن إسلام ولا العشرات في أوروبا وأمريكا أو المئات؟ فأقول لهم الفارق بين هؤلاء وهؤلاء هو الكبر.
الله أكبر.
فالكبر مغروس في قلوب هؤلاء الأغنياء الذين استغنوا بما عندهم من المال والجاه والإدارة وعرض الدنيا الزائل، وأيضا بينهم وبين المسلمين حقد وإحن تحملهم على الكبر. أما هؤلاء الأفارقة فلا يوجد عندهم شيء من هذه الأسباب، فمتى عرض عليهم الحق
ليس هناك
عداوة ولا كبر. يعني تجلس مع القسيس الأفريقي جلسة واحدة لمدة ساعة ثم يعلن إسلامه في نفس المجلس.
سبحان الله.
وأذكر مرة أنه جاءني رجل فرنسي فقال أريد أن أدعو إلى الله في أفريقيا، فقلت له ولماذا لا تدعو إلى الله في فرنسا؟ قال ممكن أجلس في فرنسا 10 سنين وأنا أدعو ما يسلم إلا رجل واحد.
لا إله إلا الله.
يقول لي هكذا. ولما ذهب إلى أفريقيا رجع من رحلته تلك وقد أسلم على يده ما يزيد على 1000 إنسان. فيقول هذا شيء لا يمكن أن يدخل في عقل أوروبي قط. فكنت أقول له إن السبب في هذا الأمر وهو الكبر، فالكبر أعظم ما يحول بين الإنسان وبين الحق. وهنا بالمناسبة يا إخواني يجب أن نذكر بأنه ليس المانع من قبول الحق هو عدم وضوح الحق.
ليس دائما هكذا
أبدا، غالبا تجد أن المانع مانع نفسي، إما كبر وإما حسد وإما اتباع للآباء والملل وعصبية لها، وإما عداوات تكون بين طرفين فيكون المحق معاديا أو بينه وبين المبطل معاديا لصاحب الحق فيحدث بسبب ذلك رد الحق. ليس رد الحق لعدم وضوح الحق، لأن الحق دائما يأتي ناصعا بينا يدل عليه العقل وتدل عليه الشرائع ويدل عليه الواقع.
الله أكبر.
يا أبا عبد الله من ناحية اليهود من يقرأ في أسفار بني إسرائيل ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار اليهود معه يدرك بجلاء أن هؤلاء قد طبع فيهم الحقد والحسد للمسلمين ولنبيهم وطبع فيهم أو طبعت فيهم العداوة، ولو تأملت ستجد من بداية كتاب موسى عليه الصلاة والسلام اللي في الأسفار الخمسة،
نعم،
فأول تحريف أو قبل في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم طلب من الله طلبا وهو أن يجعل في ذريته النبوة،
نعم،
فنجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ذرية من إسحاق وذرية من إسماعيل، وأبناء إسماعيل هم أبناء عمومة لأبناء إسحاق،
إسحاق، نعم،
لكن سبحان الله الفرع الإسحاقي مع الزمن كان يريد أن تكون له إيش؟
الغلبة والسيطرة،
الغلبة والسلطة والخاتمة،
نعم،
وعندهم بجلاء ووضوح أن الخاتمة هي لأبناء الفرع الإسماعيلي، ولهذا في سفر التثنية اذبح بكرك إسحاق، وباتفاق أهل التوراة والإنجيل والمسلمين أن البكر هو إسماعيل،
إسماعيل، نعم، بلا شك،
وهذا نسي. سبحان الله
نسيوا يحذفون كلمة بكرك،
يحذفون وهذه غريبة الحقيقة،
نعم.
ثم إذا رأيت مثلا في لاحظ الآن في يوسف عليه الصلاة والسلام يقول مر قوم من الإسماعيليين يقصدون العرب،
نعم،
طيب الإسماعيليين الآن يوسف من
ابن يعقوب،
ابن
إسحاق،
طيب والإسماعيليين يكونون عيال عمهم،
صحيح،
يعني أبناء عمومتهم، وهم أتوا بها في مساق الذم أنهم باعوا يوسف عليه الصلاة والسلام، طبعا على حسب روايتهم أنهم باعوا يوسف عليه الصلاة والسلام على هؤلاء القوم الإسماعيليين،
نعم،
على سبيل الذم، هؤلاء أبناء عمومتهم يعني على الأقل، فحتى في هذا المقام في المساق تجدوا دائما في هذا المساق يشحنون، يعني شحن العداوة مستمر جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل. أما طبعا الأنبياء منهم فلا، حاشاهم أو المؤمنون منهم، كل نبي يبشر بنبي آخر الزمان،
الله أكبر،
كل نبي يبشر بنبي آخر الزمان، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
ولهذا لما قال سبحانه لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى،
نعم،
هذا واضح جدا أنهم ارتكبوا مخازي كبيرة جدا جدا. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من كان موجودا مثل حيي بن أخطب وأخوه لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا يقول أخوه لحيي يقول أهو هو؟ قال هو هو، يعني هذا الموصوف عندنا في التوراة. قال وما أنت فاعل؟ قال عداوته
ما بقيت،
ما بقيت، يعني مباشرة اتخذ القرار،
أعوذ بالله،
ولا أعطى نفسه فرصة للتنازل والحسد والحقد ذكرته،
نعم،
ويهود خيبر، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود تيماء، يهود فدك، كل هؤلاء اليهود ولم يسلم منهم إلا قليل جدا جدا جدا، يعني المسلم منهم ما يتجاوز يعني بالأنصب، ما أدري تذكرها بالأرباع من الألوف ولا كذا، يعني نادي، قلة جدا جدا.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.
نعم.
سأقف عند قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، حقيقة فيها لفتات جميلة جدا.
أول شيء وش الفرق بين قسيس وراهب يا شيخ؟
أي نعم، القسيس هو الذي يعلم الكتاب، والراهب هو الذي تفرغ للعبادة وترهبن،
أيوة،
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالترهبن هو التفرغ للعبادة والانقطاع والزهد في الدنيا،
يعني القسيس كأنه عالم،
عالم،
يعني الراهب،
نعم،
عابد،
أي نعم. ولأجل هذا نقول إن أتباع الديانات إما أن يكونوا علماء يعني ينصرفوا للعلم أو ينصرفوا للعبادة، ولا بد، لأن من الناس من يتأهل للعلم فينصرف للعلم، ومن الناس من يتأهل للعبادة فينصرف للعبادة، وقد يكون من الناس قوم جمعوا بين العلم والعبادة،
الله،
وهذه كرامة من الله عز وجل لثلة من المؤمنين، لكن قد لا تجد هذا كثيرا، أن يكون عالما عابدا قد جمع هذا وهذا، وهذا كثير في المتقدمين،
حتى في الطوائف المنتسبة للإسلام نفس القضية، فيهم،
نعم،
من يتجه إلى هذا،
نعم، ويتجه إلى هذا. ماذا يحملنا هذا عليه؟ يحملنا على أننا إذا وجدنا إنسان انصرف إلى العلم أن نحثه على العلم والإخلاص فيه، لأنه مما يتقرب إلى الله عز وجل به، وإذا وجدنا إنسانا انصرف إلى العبادة نحثه على العبادة وأن يتقي الله فيها ويخلص ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
اللهم صل وسلم عليه.
لكن نقول إن الرفعة جعلها الله عز وجل لمن اتصف بصفتين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا تكون الرفعة في الأمة إلا لمن جمع الوصفين، إيمان صادق يعني عميق، وعلم نافع، فإذا كان عند الإنسان علم نافع وإيمان صادق رفعه الله. ولذلك يقول إذا نظرت في التابعين تجد من التابعين من عرف بعبادة لا تكاد تذكر عمن لم يعرف بذلك من التابعين ممن كان أشهر منه. يعني مثلا الإمام مالك ماذا يقول عبد الله بن مبارك؟ والله ما رأينا فيه كثرة صوم ولا صلاة.
عن مالك
وهذه حقيقة، لأن مالك تفرغ لماذا؟
للعلم
لحفظ السنة وضبطها ونشرها ونثر هذا العلم منها واستنباط هذه الفوائد والكنوز وبثها في الناس. وأيضا رفعه الله بشيء آخر كما قال ابن المبارك، وهو سلامة الصدر للمسلمين وعدم وجود مثلا الحسد والكبر وغير ذلك من الصفات التي تمنع الإنسان من الرفعة.
الله أكبر.
فمن أراد الرفعة فعليه بالإيمان والعلم. فضل أبو عبد الله.
نعم، هنا في الوصف آخر أيضا يستوقف السامع في وصف هؤلاء القساوسة والرهبان الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
نعم.
وهذا فيه إشارة أولا مدح لهم إلى أنهم يستجيبون
ويتأثرون.
الأمر الثاني فيه إشارة إلى أن ما في الإنجيل الذي يقرؤونه ويعرفونه يتطابق مع ما في القرآن الكريم، كما ذكر الدكتور مساعد وذكرت أنت قبل قليل أنه لما سمع النجاشي ما تلاه جعفر قال إن هذا لا يختلف عما في الإنجيل مثل هذه.
نعم.
وأشار إلى قطعة قليلة في يده. فالفكرة أن هذا فيه شهادة للقرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء به متطابق مع جاء في الإنجيل. ولكن من هو الذي يشهد بهذه الشهادة إلا المنصفون من أمثال هؤلاء الذين مدحهم الله في هذا الموضع. الأمر الثالث أن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى عند معرفة الحق صفة مدح. أيوة. أثنى الله سبحانه وتعالى على من يفعلها من النصارى وعلى من يفعلها من المسلمين. الله. كما قال الله سبحانه خروا سجدا وبكيا.
يا الله.
ولا شك أن الإنسان عندما يقرأ في القرآن الكريم ويستحضر هذه الحقائق التي يذكرها الله فيه من حقائق الإيمان وحقائق الغيب الماضي والمستقبل وما أعده الله للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين في النار، فإنه لا شك أن يتأثر المؤمن بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دمعت عينه عليه الصلاة والسلام وبكى من أثر هذه الآيات.
الله.
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما وصفته عائشة ابنته رضي الله عنها قالت إنه كان رجل أسيف.
نعم.
يكثر البكاء عندما يسمع.
نعم.
القرآن وعندما يقرأه رضي الله عنه. وهذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم والعباد والصادقين والمخلصين في كل أمة.
صحيح.
نعم، لأن المؤمن إذا استحضر هذه الآيات وهذه الحقائق التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية فإنه يلين قلبه ويخشع قلبه وجوارحه لما يذكره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل حظنا من هذا أكبر الحظ وأوفر.
آمين.
فإن الإنسان إذا قسى قلبه وأعرض عن آيات الله تصبح حياته حياة جافة.
صحيح.
نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عين لا تدمع. لذلك لاحظ بعض الناس ما شاء الله رزق قلبا خاشعا وعينا دامعة، فربما يبكي من سماعه للقرآن في صلاة التراويح ونحوها. وأذكر أن أحدهم استغرب قال لي أنا أستغرب يا أخي من هؤلاء الذين يبكون، فقلت يا أخي العزيز، طبعا هو يقول هذا على سبيل الاستنكار يعني، فقلت يا أخي هذه نعمة حرمنا منها.
نعم.
نعم، لأن الخشوع وسرعة الدمعة والبكاء من خشية الله مما مدح الله به المؤمنين الصادقين.
صحيح.
الذين يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يبكي الإنسان من القرآن الكريم ومن آياته ومما فيه فمن
من أي شيء
يبكي. نعم.
في هنا ملحظ يا أبو عبد الله، في الآيات قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع.
تفيض
يعني يخرج منها دمع
كثير
غزير. لاحظ أنه لما ذكر البكاء ذكر دمع العين.
يا سلام.
ولم يذكر الصياح والنياح والأصوات المنكرة، مما يدل على أن مثل هذا مما لا يمدح به الإنسان.
يعني كثرة النشيج والصياح
أو كون الإنسان يعني يتيح لنفسه الفرصة في أن يعني يظهر منه الصوت وغير ذلك. وهنا إشارة أيضا في الآية إلى أن البكاء نوعين.
الله.
لأن البكاء نوعان، الأول بكاء صادق غير متصنع، فرضته الحال التي فيها الإنسان من سماع الحق وظهور يعني الحق من خلال الآيات.
وكذلك بكاء النفر إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك،
نعم،
ولا على الذين إذا أتوك
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
تولوا أعينهم
تفيض
من الدم حزنا.
نعم. أي نعم. نعم. هذا البكاء هو البكاء المشروع والذي يمدح الله سبحانه وتعالى فاعله. النوع الثاني هو البكاء المتصنع الذي يحاول الإنسان أن يتصنعه، فنحن نقول هذا لا ينبغي الإنسان لأنه أقرب طريق إلى الرياء،
الله المستعان،
وإلى يعني استجلاب نظر الخلق، نسأل الله العافية والسلامة.
ومن المتصنع قول الله وجاء وأباهم عشاء
يبكون. نعم، هذا مكذوب
هذا.
أي نعم،
هو يدخل في الرياء في البكاء المذموم.
صحيح. والعجيب أن السلف كانوا رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على إخفاء بكائهم، حتى أن بعضهم قيل إنه بقي مع أهله سنين طويلة لا يعلمون عن بكائه. أي نعم، وقد لا يرون بكاءه إلا إذا جاءوا إلى محل سجوده في صلاة الليل وجدوا أثر الدمع في مصلاه. والأوزاعي يقال إنه صلى بالناس في بيروت وكانت ثغرا من ثغور المسلمين 40 عاما لا يعرف أنه بكى في صلاة واحدة مما يصلي به في الناس، لكنه كان إذا خلى في بيته كان له
شأن يعني آخر
شأن
سبحان
آخر.
الله.
وإذا عن ذلك أنا أوصي إخواني من الأئمة ممن يصلون التراويح وغيرهم ألا يستجيبوا لنزغة الشيطان عندما يقول له تأثر وابكي فإن هذا يرفع أسهمك لدى من يستمعون قراءتك، أو إن هذا يثير أشجان الناس فيبكون. لا، لأن الصلاة لها قدر ومقام ليس لغيرها، وتصنع البكاء وظهور الصوت فيها قد يؤثر عليها فيبطلها، فليحذر الإنسان يفعل ذلك إلا إن كان إيش خارجا يعني عن إرادته،
غلبه ذلك.
نعم، غلبه ذلك، فالذي يغلب الإنسان لا بأس به. وقد ذكر في وصف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
نشيج
لا يغلي كغلي المرجل، يعني يسمع له أزيز كأزيز المرجل، وأزيز المرجل صوت خفي مكتوم وليس صوتا ظاهرا
يعني في زعيق
واضح. نعم، مما يدل على أن الإنسان متى استطاع أن يكتم هذا الصوت وأن يجعله في نفسه فإن ذلك هو الواجب في
ولهذا حقه. رفع الصوت بالبكاء ليس محمدة.
نعم.
طيب، قوله فاكتبنا مع الشاهدين، من هم الشاهدون؟
أمة قيل محمد، أليس كذلك؟
نعم، كذلك. نعم. هكذا قال ابن عباس،
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
على الناس.
نعم.
فقوله فاكتبنا مع الشاهدين كما قال ابن عباس هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل على عرفان هؤلاء القوم بما لأمة محمد من الخير والفضل.
نعم.
يعني كانوا قالوا اكتبنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قالوه كما هو ظاهر يدل على أمر، وهو أن جميع الأمم تعترف بفضل هذه الأمة وتتمنى أن تكون هذه الأمة شاهدة
لها. نعم، سبحان الله،
لأنهم سيأتون شهداء على الناس. نعم. لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس في الدنيا وشهداء على الناس
في الآخرة،
في الآخرة
يوم القيامة.
نعم، يوم القيامة.
وهم شهداء أيضا حتى للرسل، يشهدون لهم بالبلاغ.
صحيح.
أي نعم، وقد استشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وقال لأصحابه يعني إنكم يعني مسؤولون،
فما قالوا أنتم
نشهد أين فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت البلاغ المبين، أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم.
جميل، ننتقل للآية التي بعدها يا مشايخ.
في وقت قوله
إيه نعم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. باقي نعم. عندنا 5 دقائق تقريبا أو 7 دقائق. تفضل يا أنس. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا، اقرأ الآيتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
نعم، في هذه الآية في قوله وما لنا لا نؤمن بالله، هذا من كلام هؤلاء القسس.
نعم،
كأن هناك من لامهم.
نعم،
كيف تدخلون في الإسلام؟ كيف تقتنعون؟ فهم جاء هذا الاستفهام استنكار لهذا السؤال، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى كما يقول المفسرون هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
نعم،
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين
الله أكبر
بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا
ولكم
أعمالكم سلام عليكم إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هنا في هذه الآيات فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار
الله.
أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يحولون
وهذا يدل على أنهم
ولا يزولون
على أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني آمنوا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا تبعا له. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات فأثابهم بما أثاب المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه تلاحظون أنها صور جميلة ينقلها الله سبحانه وتعالى وقد مر معنا أنه قال كثير منهم إشارة إلى أن هناك فئة منهم صدقوا وآمنوا واستجابوا وانقادوا وتحملوا اللوم أيضا. وقد تذكرون أنه قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على
المؤمنين أعزة على الكائقات يجاهدون ولا يخافون لومة لائم.
نعم،
فهناك أيضا من هؤلاء القسس. والغالب أن تعرف العلماء عندما يدخلون في الدين من علماء اليهود ومن علماء النصارى هذا يسبب ربكة
صحيح
لهم لأنه قد دخل رمز من رموزهم في دين هم يعارضونه. ولذلك تذكرون قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام
صحيح
عندما أسلم ودخل في الإسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهت.
نعم، سبحان الله.
فلو علموا بإسلامي قالوا في ما ليس في فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي.
يا سلام.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أحبار اليهود يا كيف من عبد الله بن سلام فيكم؟ كيف عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وابن عالمنا
وحبرنا
وابن حبرنا
وخيرنا وابن خير
يعني رفعوه في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أرأيت من أسلم الله.
فخرج
والله
عبد الله
لا يفعل.
قال والله لا يفعل. فلما خرج عبد الله بن سلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا
والله إنه لشرنا
وابن شرنا.
وهذا سبحان الله شبيه بالرافضة في موقفهم مع الشيخ حسين المؤيد.
نعم،
نفس الموقف يعني تشابه في هذا.
نعم،
ما أشبه الرافضة في اليهود.
نعم، فلاحظوا هنا في قوله وقالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
ونطمع
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا فيه رد على الذين يعارضونهم كيف تسلمون؟ قالوا نحن قد عرفنا الحق
الله
كيف لا نسلم؟ بل السؤال هو بالعكس لماذا لا نسلم؟ وقد اتضحت لنا الحقيقة وعرفنا الحق. ولا شك أنه إذا أسلم عالم من علماء اليهود والنصارى أن هذا يعتبر مكسب عظيم،
لا شك،
وأنه يسلم بإسلامه.
ولهذا دائما يحتج المسلمون يقولون هاتوا لنا عالما انتقل من الإسلام النصرانية، ونحن نعطيكم مئات من القساوسة والرهبان انتقلوا من النصرانية
للإسلام، لأنهم رأوا الحق.
ولعلنا ما أدري إذا كان في بقي وقت، فقط نشير إلى نوع من الاستطراد. يعني لاحظ أن الآيات التي تحدثت عن هؤلاء المؤمنين من النصارى، يعني من كبار النصارى، يعني أخذت يعني عدد من الآيات، ثم ختمت بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وكأنها تتمة للفريق الثاني، لأنه تكلم عن هذا الفريق الأول وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فأثابهم الله بما قالوا. لاحظ بما قالوا، يعني ولكنه قول
يتضمن
ماذا؟ عمل. نعم، قال جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يعني هذا جزاؤهم، وهو إظهار في مقام الإضمار، يعني جزاؤهم وجزاء كل محسن، وهو وصف لهم بالإحسان.
نعم.
ثم قال بعد ذلك في الفرقة المقابلة لها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، تكميل للمقابل لهم وهم الكفار.
نعم.
ماذا يصنع الله بهم؟ ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا بهذا الكتاب وأن ينفعنا بعلومه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.